أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في الأدلة النبوية والأحاديث النبوية التي يستدل بها على إمامة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. تقدم الكلام عن حديثين، أو فيما مضى تحدثنا وأشرنا إلى حديثين تم الاستدلال بهما على أحقية الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، أو يعني الدليل الثالث والدليل الرابع بالانضمام بالنسبة إلى الأدلة البقية القرآنية. الآن الكلام في الدليل الثالث، أو في الدليل السادس على نحو المجموع الدال على أن علي عليه السلام أحق بالخلافة والإمامة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. الحديث هو حديث الثقلين، بلي الرابع أو الثالث. حديث الولاية، الحديث الرابع هسه لعله، يعني هذا ثالث أو رابع. حديث الرابع، حديث الرابع هو الحديث المعروف بحديث الثقلين. ولكي يتم الاستدلال بهذا الحديث على المدعى، وهو أن علي عليه السلام أحق من غيره بخلافة رسول الله صلى الله عليه وآله، يقع الكلام في عدة جهات. الجهة الأولى في ألفاظ هذا الحديث، والجهة الثانية في رواة هذا الحديث، والجهة الثالثة في دلالات هذا الحديث على المدعى، والجهة الرابعة في المناقشات التي اعترض بها على الحديث، وكون أن الحديث دال على أحقية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بالخلافة. وقبل البسط، أو قبل بسط الكلام في هذه الجهات التي أشرنا إليها وهي أربع جهات، لا بد من تنقيح مفردة، أو التلفظ بمفردة الثقلين، هل أنها تقرأ بالكسر أم أنها تقرأ بالفتح؟ يعني تقرأ الثقلين أو الثقلين، باعتبار أن هنالك قراءة مختلفة. البعض يقرأ هذه المفردة، يقرأها بالفتح الثقلين، والبعض يقرأها بالكسر الثقلين، فأيهما أصح؟ هل قراءة الكسر هي الأصح، أم أن قراءة الفتح هي الأصح؟ صاحب القاموس المحيط قال والثق محركة، وهي عبارة عن متاع المسافر، وكل شيء نفيس مصون. ثم قال ومنه الحديث القائل إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. البعض من الأعلام رجح قراءة الفتح على قراءة الكسر. خب هذا الترجيح لا بد له من قرينة، لا بد له من دليل. خب ما يصير، لأنه إذا رجحنا قراءة الفتح على قراءة الكسر راح يكون ترجيح بلا مرجح. فما هو المرجح الذي جعل بعض الأعلام
أن يذهبوا إلى أن مفردة الثقلين إنما تكون بالفتح وليس بالكسر. قال قرين على ذلك أن السياق يساعد على ذلك. طبعا السياق راح يربطه وين؟ ليش إحنا جبنا كلام صاحب القاموس المحيط؟ لأن راح هذا أحد الأعلام عندما يرجح هذه القراءة أكفت حالة ترابط يعني بين السياق ومعرفة السياق وبين ما أشار إليه صاحب قاموس المحيط. على أي حال هذا الرجل قال إن السياق يساعد على ذلك وهو الأنسب بحال النبي صلى الله عليه وآله، لا بل الظروف المحيطة بالنبي صلى الله عليه وآله والتي قال فيها الكلام فهي تدلل على أن القراءة الأرجح إنما تكون بالفتح لا تكون بالكسر. يا بخوب شنو الظروف التي كانت محيطة بالنبي صلى الله عليه وآله؟ قال خوب هذا الحديث صدر وين؟ في حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وآله أخبر عن سفره الأخروي ورحيله عن هذا العالم بقوله إني قد دعيت فأجبت أو يوشك أن أدعى فأجيب. وبالنتيجة بما أن علماء اللغة قالوا بأن المراد من الثقل هو متاع السفار فهذا مناسب أن يكون الثقل يعني بالفتح، هذا مناسب لحال النبي صلى الله عليه وآله باعتبار أنه شنو؟ باعتبار أنه في سفر، إلا أن هذا السفر هو السفر الأخروي. والمفترض أنه إذا كان المراد من الثقل هو المتاع الذي يحمله المسافر، المفترض أن يحمله النبي صلى الله عليه وآله معه. أي هم التفتوا إلى هذه القضية بأن النبي راحل، فبالنتيجة هو ما يترك الكتاب والعترة مع الناس، لكن وجهوا ذلك بتوجيه قال وبما أن النبي صلى الله عليه وآله رأفة بأمته باعتبار أثمن الأشياء وأنفس الأشياء التي تركها هي الكتاب والعترة الطاهرة، ولكن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله رأفة بأمته ومحبة بأمته ترك لهم هذين الشيئين. بل لا، الثقل بالفتح وليس بالكسر. هذا جانب، هذا خوب لابد من تنقيحه، يعني قد فائدة لغوية في المفردة وتصحيح النطق بها. أضف إلى ذلك قضية ثانية بأن الحديث روي بلفظين أو نقل عفوا بلفظين، اللفظ الأول أو النقل الأول وردت فيه عبارة ما إن أخذتم بهما لن تضلوا، وهي تفيدنا طبعا الله ما إن أخذتم بهما لن تضلوا. والنقل الآخر مغاير للنقل الأول، لا جاء ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. طبعا اللفظ الأول أو النقل الأول ما إن أخذتم به ما لن تضلوا ذكره أحمد بن حنبل في مسنده وكذلك ابن سعد في طبقاته وكذلك الترمذي ذكره والطبراني في المعجم الكبير ذكره وابن الأثير في جامع الأصول ذكر ذلك، بينما لفظ ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا ذكر في الدر المنثور صفحة 285 وفي مسند عبد الحميد في المنتخب. زين خوب تقول لي ليش احنا سلطنا الأضواء على هذه النقطة وهو أن الحديث نقل بنقلين، هل هذا يؤثر اللفظ إذا اختلف النقل، هل يؤثر في طريقة الاستدلال بالحديث أم لا؟ نقول بضرس قاطع بأن هذا لا يؤثر، سواء قلنا بأن الحديث منقول بلفظ التمسك أو أن الحديث منقول بلفظ الأخذ، فإن هذا لا يؤثر في الاستدلال. خب يا بني ليش لا يؤثر بالاستدلال؟ لأن يقول هم معنى التمسك ومعنى الأخذ هو واحد وهو الاتباع. نعم الخطيب البغدادي نقل الحديث ولكن بلفظ ثالث ليس كما ذهب إليه أحمد بن حنبل ولا ما ذكر في الدر المنثور للسيوطي، وإنما ورد في نقل الخطيب البغدادي الاعتصام، إني تركت فيكم ما إن تضلوا بعدي إن اعتصمتم بهما أو به. وإذا رجعنا إلى كتب اللغة نرى بأن الاعتصام هو معناه هو التمسك كما ذهب إلى ذلك الجوهري في الصحاح. النتيجة شيخنا سواء قلنا بالاتباع أو قلنا بالاعتصام باعتبار أن الأخذ والتمسك هو عبارة عن الاتباع، فإن هذا المقدار يكفي في ثبوت إمامة الإمام أمير المؤمنين كما سيمر إن شاء الله أو سيأتي عفوا في الاستدلال بفقرة الحديث. هذا جانب. الجانب الآخر الملفت للنظر أن أحمد بن حنبل وابن أبي عصام والحافظ الهيثمي نقل الحديث بنقل آخر وهو يدل إن شاء الله اللي هذا همي في الدين يدل على أن عليا على الإمامة نصا لا من خلال الملازمة. ستقول لي شنو؟ يعني شيخنا إذا لفظ التمسك أو لفظ الأخذ أو لفظ الاعتصام هذا لا يدل على الإمامة مباشرة بالنص وإنما بالملازمة، لأن الاتباع شنو حقيقة الاتباع؟ لازمه الإمامة. الاعتصام شنو حقيقة الاعتصام؟ لازمه الإمامة. أما ما ورد عن أحمد بن حنبل وكذلك الحافظ الهيثمي وغيره لا، ورد الحديث بلفظ الخليفتين، واضح بعض خليفة يعني بعبارة أني مخلف فيكم خليفتين. هذا خبر راح يكون نص صريح على الإمامة. والحافظ الهيثمي بعد أن يروي عن الطبري يقول ورجاله ثقات، وبهذا اللفظ يكون صريح في الإمامة، يعني رجال هذا الحديث المنقول بهذه الطريقة وهي الخليفة ثقات. الآن ننتقل إلى الجهة الثانية. هذا كل الكلام كان في الجهة الأولى، الكلام في الجهة الثانية وهو رواة حديث الثقلين. حديث الثقلين رواه أكثر من 30 صحابيا، أولا مروي عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، ومروي عن الإمام الحسن عليه السلام، ومروي عن أبي ذر الغفاري، ومروي عن سلمان المحمدي، ومروي عن جابر بن عبد الله الأنصاري، ومروي عن حذيفة بن أسيد، ومروي عن أبي سعيد الخدري أو الخدري، ومروي عن خزيمة بن ثابت، ومروي عن زيد بن ثابت، ومروي عن عبد الرحمن بن عوف، هذا اللي واضح عداء لأمير المؤمنين سلام الله عليه، ومروي عن طلحة الذي اختلف مع أمير المؤمنين عليه السلام، ومروي عن أبي هريرة، ومروي عن سعد بن أبي وقاص، هذا واضح خوف بعد، ومروي عن أبي أيوب الأنصاري، ومروي عن عمرو بن العاص. وأما من النساء فقد روته فاطمة عليه السلام، وروته أم سلمة، وأم هاني أخت الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أما رواة الحديث من مشاهير الأئمة في مختلف القرون فهم بالمئات، نذكر منهم جملة، مثل سعيد بن مسروق الثوري، سليمان بن مهران الأعمش، محمد بن إسحاق صاحب السيرة، محمد بن سعد صاحب الطبقات، أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، ابن راهويه صاحب المسند، أحمد بن حنبل صاحب المسند، عبد بن حميد صاحب المسند، مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح، ابن ماجه القزويني صاحب السنن الذي هو أحد الصحاح الستة، أبو داود السجستاني صاحب السنن، الترمذي ابن أبي عاصم، أبو بكر البزاز، النسائي، أبو يعلى الموصلي، محمد بن جرير الطبري صاحب التاريخ، أبو القاسم الطبراني صاحب المعجم، أبو الحسن الدارقطني البغدادي معروف هذا، الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك، أبو نعيم الأصفهاني، أبو بكر البهيقي أو البيهقي صاحب السنن الكبرى، ابن عبد البر صاحب الاستيعاب، الخطيب البغدادي صاحب تاريخ بغداد، محيي السنة البغوي في صاحب مصابيح السنة، رزين العبدري صاحب الجمع بين الصحاح الستة، القاضي عياض صاحب كتاب الشفاء، ابن عساكر الدمشقي صاحب تاريخ دمشق، ابن الأثير الجزري صاحب أسد الغابة، الفخر الرازي، الضياء المقدسي اللي صاحب كتاب المختار اللي تقدم الحديث عنه، أبو زكريا النووي صاحب شرح مسلم، أبو الحجاج المزي صاحب تهذيب الكمال، عندك شمس الدين الذهبي، ابن كثير الدمشقي، نور الدين الهيثمي، جلال الدين السيوطي، شهاب الدين القسطلاني، شمس الدين الصالح الدمشقي، شهاب الدين بن حجر العسقلاني، شمس الدين بن طولون الدمشقي، شهاب الدين بن حجر المكي، المتقي الهندي، علي القار الهروي صاحب المرقات في شرح المشكات، المناوي شارح الجامع الصغير، نور الدين الحلبي، زين دحلان صاحب السيرة، منصور علي ناصب صاحب التاج الجامع للأصول، النبهاني، المبارك يوري شارح صحيح الترمذي، دولفت 50 واحد زين رووا هذا الحديث وهو حديث الثقلين، وهنالك الكثير منهم الذي روى هذا الحديث، فهنالك مجموعة لا يستهان بها رووا حديث الثقلين. يبقى شنو؟ يبقى بأنه ننتقل إلى الجهة الثالثة إن شاء الله، وهو كيف يمكن الاستدلال بهذا الحديث على ولاية أمير المؤمنين أو أحقية أمير المؤمنين بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم ننتقل إلى الاعتراضات التي يعني صحيح نقلوا الحديث، نقل الحديث لوحده غير كافي، أنه فلان نقل الحديث اللي يفيدنا في المقام، الاستدلال بالحديث على المدعى الذي ندعيه وهو أن علياً أحق بخلافة رسول الله صلى الله عليه وآله. راح نشوف بعض المعترضين كيف اعترضوا على هذا الحديث، ثم بعد ذلك ننتقل إلى حديث المنزلة، وعندما تتم أو يتم الكلام في حديث المنزلة هذا يعني أننا قد انتهينا من الأدلة بقسميها التي أشرنا إليهما في مقدمة البحث، يعني الأدلة القرآنية الإلهية عبرنا عنها والأدلة النبوية، ثم بعد ذلك إن شاء الله نتطرق أو نستعرض بعض الاعتراضات على الإمامة بصورة عامة وعلى الإمامة الخاصة، ثم ننتقل بعد ذلك نرجع إلى النبوة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.